بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هلا عد المورد الخامس من الموارد التي ذكرت أنه يسقط العيب يسقط الرد والأرش معا هي بالواقع متوقفة على الرابعة. الفكرة المبارح يمكن ما قدرتش وصل المطلب أنا أو يعني حتى ما قدرتش وصله أو ما وصل المطلب. الفكرة هي اللي ثبتها مبارح هي شو آخر واحدة، فكرة أنه حدوث العيب في المعيب الذي شو لا يمكن يعني بكون شو من الذي يلزم بالتفاضل فيه الرمى، بكون من المكيل والموزون من هذا القبيل، وبالتالي فيحدث فيه عيب، هذا العيب يمنع من الرد. نعم، والأرش لا يمكن ذكره، لا يمكن إثباته لماذا؟ للزوم الربا. هذا اللي ذكره مبارح. الشيخ الأنصاري
قال
الرابع فاضع عفوا الرابع حدوث العيب في المعيب المذكور الذي لم تنقص قيمته بالعيب. هذا اللي لم تنقص. هل هذه خلطت ثاني كمان؟ هذا الخامس تحكينا هسه. الرابع هو أنه في المعيب المذكور الذي لم تنقص قيمته، لم تنقص قيمته، ففيش عندي أرش أصلا في المقام، ففيش عندي مسألة الأرش. والرد لماذا سقط؟ لأنه صار في تصرف فيه. طيب هيك احتملوا أو يحتمل هيك نقل الشيخ الأنصاري، وذكر كلام للعلامة عليكم السلام، ذكر كلام للعلامة في هذا الأمر. لكن الشيخ الأنصاري أثبت مسألة مهمة مبارح واليوم بده يستدل فيها. اللي أثبته مبارح هو شو؟ هو أنه أن الرد إنما يمتنع فيما إذا ماذا؟ إذا لم يمكن الأرش. نعم، يعني فيما إذا لم يمكن الأرش ماذا؟ وقلنا بأنه حصل عيب على هذه السلعة في يد المشتري، فهنا الساعتين لا تكون قائمة بعينها. بما أنها لا تكون قائمة بعينها فإذا يمتنع الرد فيها. طيب بقول أنه هذا متى إنما يمتنع الرد؟ يمتنع الرد بماذا؟ بما إذا لم يمكن تدارك هذا فيما إذا لم يمكن تدارك الضرر بماذا؟ بالأرش. طيب إذا أمكن رفع الضرر بالأرش لا يأتي الكلام أو لا يشترط ساعتها إذن ماذا؟ أن تكون قائمة بنفسها. طيب وبالتالي شو اللي بدي ثبته الشيخ الأنصاري؟ هالكلام اللي عم نحكي أنه مبارح، شو كان بدي ثبته مبارح بآخر مطلب عم بيذكره؟ بدي أقول أن الرد إنما يمتنع بحالة معينة، ليس كل عيب يمنع من الرد. العيب الذي يمنع من الرد هو خصوص العيب الذي ماذا؟ يسقط منه معه الأرش. طيب وبالتالي إذا أمكن أن نقول في مقام ما أنه هناك أرش ويمكننا إثبات الأرش فيه، فساعة إذن حتى لو طرأ عيب على هذه السلعة وحتى لو لم تكن قائمة بعينها يمكن الرد ساعة إذن. هيدي المفارقة اللي بدي أذكرها الشيخ الأنصاري. فلذا امبارح اعترض عليهم أنه هذا المورد اللي قال أنه إذا ما فيش أرش وطرأ عيب ماذا؟ يمنع من الرد. الشيخ الأنصاري قال لا يمنع من الرد. لماذا؟ لأن المانع من الرد هو عدم ثبوت الأرش، أما إمكان ثبوت الأرش، أما فيما لم لو لم يمكن ثبوت الأرش فيمكن ماذا؟ رفع الضرر بالرد. ليش عم نرجع لهذه المسألة؟ لأنه اليوم بده يحكي فيها نفسها هي ذاتها، يلي هي شو المورد الخامس من الموارد التي الدعية فيها عدم ثبوت الأرش والرد كلاهما سقوطهما معا، فيما إذا كان شو؟ فيما إذا كان المعاملة من المعاملات التي يمكن فيها الربا، وماذا حدث؟ حدث يعني في نشط نستخدم الأرش في المقام لوجود الربا، وحصل فيه تصرف أو عيب، إما تصرف أو حدوث عيب، واحد من هاتنين. نعم في هذا الأمر. وبالتالي إذا حدث عيب أو تصرف فيه تصرفا مانعا من الرد، هنا شو ينحصر البحث بماذا؟ يعني ينحصر رفع الضرر بالأرش. فنجي للأرش، لا يمكن إثبات الأرش في المقام. لماذا؟ لأنه يستلزم الربا، لأنه من المكيل والموزون، فبالتالي يستلزم الربا. فلذا قالوا أنه يسقط الأرش والرد والأرش معا. الشيخ الأنصاري بيفصل مش الشيخ يعني بيفصله، هن بيقول أما بالنسبة إلى التصرف كيف يسقط الرد والأرش كلاهما بالتصرف، بيقول لأنه إذا أراد أن يرد، إذا تصرفت يعني أنا اشتريت شغلي وتصرفت فيها، ثم بعد أن تصرفت ماذا رأيت فيها؟ عيب، فتصرفي منقص لقيمتها. نعم، إذا أردت أن نسترجعها رجع له هي للبائع، بدي رجع له هي، إذا رجعت له هي بأرش كن في معاملة ربوية، إذا رجعت له هي بغير أرش شو بتصير؟ بتصير في ضرر عليه. نعم، فلذا يسقط الرد. طيب يسقط الرد لماذا؟ لأنه أنا بالنسبة لي يعني أنا اللي بدي أتحمل الضرر. لماذا أنا الذي ينبغي أن أتحمل الضرر؟ لأنه أنا بالأساس حينما أقدمت على هذه المعاملة اللي هي معاملة بالأساس مكيد وموزون، وطنت نفسي على أنه إذا صار في شيء معين ما في يأخذ أرش، الأرش فإذا سقط. طيب وبتصرفي بها بعد علمي أو قبل العلم، بالتصرف فيها ماذا؟ أسقطت حقي الثاني اللي هو الرد. فإذا أنا بالواقع حينما أقدمت على هكذا معاملة أقدمت على إمكانية ثبوت الضرر بالنسبة لي، فلذا ميكلا يعني أكل الأحوال شو اسمه، فأنا اللي بدي الضرر، صح في ضرر ما نقولش لا، لكن ماذا نقول؟ بأن هذا الضرر هو الذي أقدم على هذه المعاملة المحتملة في الضرر. هذه بالنسبة للتصرف. أما بالنسبة لحدوث العيب، هون في عبارة الشيخ الأنصاري وقف عندها وحاول أنه لأنه مشكلة هي هذه العبارة. العلامة ماذا قال؟ ذكر العلامة، عفوا قبل ما يذكر مبدأ العلامة، أول شيء بيّن المسألة بشكل شكل الصحيح، أنه مثل ما ذكرنا قبل شوي، أنه في عندي أرش، إما أن يثبت الأرش وهذا الأرش يستلزم ماذا؟ يستلزم الربا، وإما أن يثبت الرد وهذا الرد فيه ضرر على البائع لأنه في عيب، وحدث تصرف حدث عيب عندي، فإذا في الواقع في ضرر، واحد بده يتضرر من اثنين، فحتى نرفع الضرر منثبت نحن شو على المشتري، الضرر بيكون بتحمله المشتري. العلامة في التذكرة بين وجها آخر لها المسألة. هلأ الشيخ الأنصاري هون هذه المتوقفة على البحث السابق قبل ما يذكر العلامة شو بسأل الشيخ ماذا قال؟ قال بأن امتناع الرد متى يمكن؟ إذا يعني في عندي أنا أمرين شرطين أثبتنا سابقا. الشرط الأول هو أن تكون العين قائمة بذاتها، وبالتالي إذا انتفت العين لا يمكن الرد. الأمر الثاني أنه يمكن إثبات الأرش في المقام. طيب إذا لا يمكن إثبات الأرش ولم تكن العين قائمة، فهنا ماذا؟ هنا في الواقع سقوط الرد أمر قهري، مش كان ضرورة لإثبات الرد. وبالتالي هنا هل يسقط الرد في المقام؟ دول نعم صح أنه العين ليست قائمة بذاتها، لكن هل الأرش ثابت؟ ولا ليس ثابتا أصلا، لا يمكن إثبات الأرش. ماذا؟ للزوم الربا فيه. فإذا ما الذي يحصل؟ فإذا لا يمكن لنا أن نمنع من الرد، لا يمكن أن نمنع من الرد، بل يبقى الرد كما هو. ليش؟ أن يسقط الرد يعني نمنع من الرد. أحسنت، هو لا يسقط يعني يبقى الرد ثابتا، يعني لا نمنع من 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 الرد، بل يبقى الرد كما هو. لماذا؟ لأن المانع من الرد واحد منها اثنين، يعني شرط المنع من الرد هو تحقق هذين الأمرين، ولم يتحقق الأمر الثاني اللي هو ثبوت الأرش. فبما أنه لم يثبت الأرش، إذن نمنع من ماذا؟ من سقوط الرد، وبالتالي يبقى الرد ثابتا. طيب شو بده يثبت الشيخ الأنصاري في هذه المسألة؟ يقول يعني بده أشكل عليهم للجماعة، هؤلاء الذين قالوا بأنه يسقط الرد والأرش كلاهما، فيما إذا حصل اكتشف العيب بعد أن ماذا؟ بعد في معاملة ربوية وحصل فيه تصرف أو حدث عيب في يد المشتري، هنا يسقط الرد والأرش الأرش كلاهما. الشيخ الأنصاري بيقول لا يسقط الأرش، يسقط نعم لأنه يلزم الربا فيها، لكن لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الرد في المقام. لماذا؟ لأن شرط سقوط الرد هو ماذا؟ عدم ثبوت الأرش، ثبوت الأرش، وهنا ليس ثابتا الأرش، فإذا لم يتحقق شرط إسقاط الرد عن هذا عن المشتري. هذه الفكرة اللي بدأت. ثم بعد ذلك نقل كلاما للعلامة، هذا كلام العلامة شوي دقيق، هي هذا اللي أشكل على الشيخ الأنصاري. شو قال العلامة في التذكرة؟ قال بأنه يمكن أن نقدم وجها آخر لسقوط الرد. هلأ الأرش واضح يسقط، الأرش يسقط، لكن الرد كيف بده يسقطه؟ قال هكذا، قال أنه إذا اشتريت شيئا ربويا يعني في مكيل موزون وتصرفت فيه أو بان فيه عيب، حدث عيب في يدي، ثم اكتشفت أنه في عيب سابق، فإما أن نرد أنا، فمين بيأكل الضرر؟ البائع. أو أن نخلي عندي، أنا متضرر على كل الأحوال. فهنا بدي نشغل بدول أنه لا، الضرر لازم يلجأ إلى يلزم المشتري، يعني يسقط الرد في هذه الحالة. فبقول هو أن الرد في هذه الحالة إما أن أرد مع أرش، مع أرش، مع أرش العيب الطارئ، مش أنه بيأخذ الأرش من البائع، أن برد مع أرش ماذا؟ مع إثبات أرش من للعيب الطارئ في يدي. فهون شو كمان؟ بيقول مثل ما أنه أنا بيجي بيأخذ الأرش من البائع، الرد أيضا بأرش يلزم منه ماذا؟ الربا. هون الشيخ الأنصاري اللي طول بالك، هو مش واضحة الفكرة، بس شو قال له؟ قال له أنه إذا نحن يلزم الربا، إنما يلزم الربا بالبيع، بالبيع المكيل والموزون بالتفاضل، أما بالرد فلا يلزم منهم، ما فيش يعني اصلا لا يلزم الربا فيما اذا رددت انا مكيل وموزون مع زياده، انا رددت اصلا فسخت المعامله في هذه الحاله، فلم يقع ماذا؟ مكيل وموزون وزياده، مكيل مقابل مكيل مع زياده، بل بالعكس هون فسخت انا العقد، المكيل بالواقع رجع لصاحبه والمكيل اللي ابي رجع لي، والزياده التي أتحملها أنا هي بسبب ماذا؟ بسبب المال الذي عبته أنا عيبت فيه. فإذا ما بيلزم الربا في هذه الحالة. هذه الفكرة خلت الشيخ الأنصاري شو يحط احتمال لصحة، صحيح له كلامه للعلامة، لأن بعضهم حتى بعضهم قالوا أن هذا من سهو القلم من العلامة، أنه كيف العلامة بيقول أنه يلزم الربا حتى بالفسخ، الربا المعاوضة يلزم بالمعاوضة، أما بفسخ المعاوضة لا يلزم ربا، على أساس أنه نجي نحمله أنه يلزم الربا ونمنع الزيادة حتى في هذه الحالة، والحال أنه ظاهر كلام العلامة هو هذا الأمر. فعشان هيك الشيخ الأنصاري بيقول أنه نفترض أن يكون المراد فيه نحمل على أحد وجهين، إما أن نقول بأنه يلزم من الربا، حينما قال العلامة أنه يلزم الربا بالفسخ أيضا، يعني أصدق فيها أن المعامل ككل يلزم منها الربا، المعامل يعني البيع والشراء والفسخ، هذه المعامل ككل المتقومة بالبيع وبالفسخ يلزم منها الربا، فهذا احتمال. والاحتمال الثاني ماذا؟ الاحتمال الثاني أن الربا إنما يحصل بالفسخ لو قوبل بمال، هذا الفسخ قوبل بمال، يعني كيف يلزم الربا والحال أنه نحن بالحالة أنه إذا فسخت هذا المال، شو يعني وكأنه أنشأت معاملة جديدة بعد أثبت المعاملة الأولى. أول شيء أنا اشتريت كيلو رز بكيلو رز منك، فسخت، كيف يعني فسخت؟ يعني رجعت لك الكيلو رز مع أنا استرجعت الكيلو رز مع زيادة، هيدا الاسترجاع مع زيادة هو الذي يلزم منه الربا، هو صح فسخ، حقيقته فسخ ليست معاملة، لكن هذا الفسخ بما أنه فيه شو اسمه، هذا الاحتمال الثاني اللي ممكن أنه نجي نحمل كلام الشيخ العلامة عليه، لكن الشيخ الأنصاري بيختار الوجه الأول، بقول أنه حتى نصحح عبارته مش يعني مش لهالدرجة العلامة غافل عن أن الربا لا يلزم من الزيادة الربوية، لا تلزم من الفسخ، يعني الربا لا يلزم من الزيادة في الفسخ، بل الذي يلزم منه الربا هو الزيادة في أصل المعاملة، هذه الزيادة في أصل المعاملة لم تتحقق في المقام، وإلا إذا شو إلا إذا اعتبرنا أن المعاملة ككل. خلينا نقرأ المسألة لأنه شوية فيهم في كلام زيادة فيهم. ومنها ثبوت أحد مانعي الرد. هلا بالنسبة للمطلب اللي قبل هلا إن شاء الله بس نوصل له نرجع له، لأنه ما أعتبر أنه حايل على مطلب امبارح، لأن احنا قلنا أنه ما بيناه بشكل واضح، بس إن شاء الله هلا بيناه بشكل واضح، يعني وضحناه أكثر من. ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. ومانع أحد مانعي الرد يعني شو، أنه إما حدوث العيب أو التصرف، حدوث العيب في يد البائع المشتري، حدوث عيب جديد. أما المانع الأول اللي هو التصرف، فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، مثل الذي لا ينقص ماليته، يعني مثل اللي ذكرناه أسا قبل شوية بمرحلة اللي لا تنقص ماليته الثالث، مش الرابع، الثالث، يعني مثل الثالث كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر، في الواقع أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله، وإن كان المأخوذ معيبا، يعني بالواقع هو حينما أقدم على هذا الأمر يبني على باني على أنه حتى لو كان هذا المعيب، هذا الذي أخذه معيبا، لا يمكن أن أطالب بالأرش، هذه واضح، هذه المسألة. فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش، فإذا ما بيبقى عندي إلا شو، الرد، يعني حينما أقدم على هذه المعاملة مع التفاته إلى أن ما يقوم به هي مكيل وموزون ويلزم من زيادة فيه الربا، يعني أنه ما بديش ربا، ما بديش وقع بالربا، فإذا شلنا الأرش على جنب، فيبقى ماذا؟ يبقى الرد. فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف، يعني هو تصرف بالفاقد لهذا الوصف المشترط عليه لزم عليه، يعني لا أحسن سقط الرد عنه، لازم عليه وبالتالي لا يمكنه أن يرد، كما في خيار التدليس بعد التصرف. ليش كما في خيار التدليس؟ لأنه من خيار التدليس أحسن. خيار التدليس فيش أرش، إما أن يقبل أو يفسخ، مثل ما الصورة اللي بعطنا إياها امبارح استفتاء السيد، أنه له حق الفسخ، أكثر من هيك ليس له هذا الأمر. لماذا؟ لأنه كان التدليس متفق عليه بين الفقهاء أنه لا أرش فيه، خلاف مثلا العيب. العيب أكثر بيقول أنه لا في، لكن في الجملة في أرش في الجملة. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا نحن في أقوال، إما أن يكون ابتداء هو مخير بين الأرش وبين الفسخ، أو أنه بعد سقوط عدم إمكانية الفسخ يرجع إلى الأرش. نعم، إذا كان أحسن بالأساس، فهم كلامنا هون أحسن بناء على الطولية. وأما في أما المانع الثاني فظاهر، يعني هو شو حدوث عيب في يد المشتري، فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد. شو نحن فيه؟ يعني فيما إذا كان موردنا يدهن معاملة بين مكيد وموزون، يعني يلزم من تفاضل فيه الربا، وهو مبني، يعني هذا المانع مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز لأخذ الأرش. جيد، هون هيدا قلنا نحن أنه هيدا مرتبطة بالمورد بالمسقط الرابع، بالحالة الرابعة، لأن هنيك ذكرنا هيدا امبارح، قلنا ما وضحناش منيح اللي بيناه امبارح، اللي لازم كان نذكره امبارح وهلأ عم نبينه، هو أن الرد، أن سقوط الرد متوقف، ها، متوقف على ماذا؟ على عدم جواز الأرش. أما إذا قلنا بأن هذا متوقف على ذلك، أما إذا قلنا بأنه الغير متوقف عليه، يعني أنه لا إشكال في سقوط الرد حتى وإن لم يجز الأرش ولم يثبت الأرش، كما ذهب إليه الفقهاء السابقون بالمسألة السابقة، وأشكل عليهم الشيخ الأنصاري، قال له أني لا أقبل بذلك، أن سقوط الرد إنما هو فيما إذا لم يكن هناك، إذا ثبت الأرش، أما إذا لم يثبت الأرش لا مجال لإسقاط الرد. فبالتالي هنا هكذا نقول أن هذا الكلام الذي ذكروه سابقا وأشكلنا عليه هذه المسألة وعدم الرد في هذه المسألة تبتني على تلك. ونحن حيث ذهبنا ناقشنا هناك بأن الرد غير ساقط فيما إذا لم يكن هناك أرش، نحن نقول هنا نفس الموضوع، في هنا لا يوجد أرش، نعم، فلا يمكن لنا إسقاط الرد في المقام. هذا اللي بده يثبت في المسألة. ليش عم بيقول هالكلام الشيخ الأنصاري؟ لأنه هو ذهب إلى ماذا؟ إلى أن سقوط الأرش، ثبوت الأرش في الواقع ليس لأجل وصف الصحة كما ذكرنا سابقا، إنما هو غرامة شرعية، وأثبت هذه المسألة. إذا كانت غرامة شرعية فإذا ليس لها ما بإزاء وليس لها ما يقابل من شو اسمه، هي عبارة عن، وبالتالي لا إشكال في ثبوت الرد، يعني مش ضروري تكون ثبوت نفس الأرش. سقط الأرش لأنه في عندي أنا دليل بيلزم منه الربا، حتى لا يلزم الربا لأنه في زيادة أنا في الواقع، بما أنه سقط الأرش ثبت الرد ولا يمكن أسقاط الرد في المقام، وقد عرفت النظر فيه. طيب، هذا المانع الثاني. وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد في المقام، يعني هلأ هون بده يجي دليل ثاني ذكره العلامة لامتناع الرد، ما هو؟ وهو أنه لو رد فإما أن يكون مع أرش العيب الحادث، يعني رد المشتري للبائع مع أرش العيب الذي حدث في يده، وإما أن يرد بدونه. فإن رد بدونه كان ضررا على البائع. ليش؟ لأنه أخذوا سليم منه، مش سليم، أخذوا معيوب لكن زاد عيبه، فردوا خلاه يضر للبائع. وإما أن يكون ماذا؟ أن يرده بزيادة. فإذا كانش في، إذا ردوا بالأرش مع الأرش، وإن رد مع الأرش لازم الربا. ليش لازم الربا؟ لأنه في الواقع أصل المعاملة ربوية. هي هذا اللي رح يشكل عليها الشيخ الأنصاري. أما هون ليش بدنا نجي نشكل على أنه رد؟ فسخنا، الفسخ لا يؤدي إلى ماذا؟ مقابلة مكيل بمكيل وزيادة، بالعكس هو عبارة عن إرجاع كل واحد ماله إلى نفسه، والزيادة طرأت لماذا؟ حصلت لأجل عيب أو لأجل شيء آخر، لا لأجل نفس المعاملة حتى يلزم من الربا. قال لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه، هك اعتبر. والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب، هون بس ليبين الإشكال حتى تتوضح بعدين حط مفترض الفرضية. والظاهر أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد أن لا يضمن وصف الصحة بشيء، إذ لو جاز ضمانه، ضمان الصحة يعني، لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه. واضح هذه المسألة، يعني أنه لو ضمن الصحة في مورد، ها، وجاز ضمان الصحة وقوبلت الصحة بمال، لجاز أخذ الأرش طبيعي، تشمينا من أخذ الأرش، والحال أنه لا يجوز أخذ الأرش، فأيضا لا يجوز ضمان الصحة، وصف الصحة في المعاملة. فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف التي الأوصاف الغير المضمونة بالمال. ليش؟ لأنه يعني مثل اللي لاش مالية، لأنه بس نشترط فيها مالية لهذا الوصف لازم الربا حتى نهرب من الربا. طيب فإذا حصل الفسخ، هذه بالحالة الأساسية شوية أن الصحة ليست ماذا؟ مضمونة بمال. فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة، ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. هلأ هنا عم يبين شو؟ عم يبين بعض الكلام الإشكال على العلامة، أنه إذا كان الأمر كذلك حتى بالتقايل، ها، حينما يرد ويطلب زيادة أصلا يبطل هذا الأمر. فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قبله لا غير، هيك مفترض يأخذ. فإذا رد إلى البائع، فإن رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، وقد أثبتنا نحن أن ضمان الصحة لا يصح للزوم الربا، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف الصحة. يعني بصير أنا عندي أنا اشتريت كيلو رز، أحسن، كيلو رز بكيلو رز ومع شرط الصحة، فإذا اختلف شرط الصحة فيه يأخذ أنا مقابل شو؟ مقابل هذه الصحة مالا، فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا. هذا حتى يوضح كلام العلامة. فمراد العلامة عليه قدس سره بلزوم الربا عند الفسخ، إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، يلي هي شو؟ أصل المعاوضة التي هي عبارة عن مجموع المال، يعني الثمن والمثمن وشرط الصحة، وصف الصحة التي حين الفسخ لاحظناها، مش بس لاحظناها أثناء البيع، لاحظناها حين الفسخ، لأنه لو لاحظناها حين البيع وأخذنا واضح أنهم ربا، ما فيش خلاف في كونه ربا، لكن عم نلاحظ نحن أنه لاحظنا هذه الوصف الصحة أثناء الفسخ أيضا، لماذا؟ حتى يلزم حين الفسخ يلزم ماذا؟ الربا أيضا.
ويمكن أنه بالبيع ما فيش عندي زيادة، اقتضى الحق من النفس الواصل.
أي.
بس الثلاث زيادة وان بينت بالفسخ.
بالضبط. ليش بينت بالفسخ؟ لأنه أنا بالواقع أخذت تمام المعاملة مع الفسخ، يعني البايع زائد الفسخ الذي حملته أصلا وسط الصحة الذي هو لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما يعني مراد بلزوم الربا، لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقدار من المثمن وزيادة، وهذا المعنى هو المعنى البعيد يعني اللي بدي يستبعده الشيء. فلذا قال الأول أولا، وقلنا نحن أن بعض المحشين ذكروا أنه هذه العبارة أصلا من العلم سقط من باب سهو القلم. أنا مش منتفت، لأنه أن الربا إنما يحصل بماذا؟ بالمعاملة، لا يحصل بالفسخ. جيد، بعد ما نجي نثبت، الشيخ الأنصاري ثبت هاي المسألة، هاي اللي بدي يجي أشكل على ماذا؟ على من صحح عبارة العلامة وقال بدي يجي يعني يتعمل تخريج أخرى. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه، نظير المقبوض بالصوم. يعني بدي أقول أنه أن ما دفعه المشتري حينما رد السلعة المعيبة إلى البائع إنما هو كان بسبب ماذا؟ ضمانه، ضمان، إنما هو بسبب ضمانه لما فات في يده فقط، هذا المورد. جيد، وبالتالي يعني هنا لا يوجب هذا الأمر أي ماذا؟ أي أمر، يعني ليس دخيلا، هذه الزيادة ليست دخيلة في العوضين. يعني ما صار، ما عندي هون يعني مسألة أن ما أتاني في الواقع المال الذي المبيع يعني الثمن والمثمن، ما ملاحظون أنا في المقام أبدا، أنا فقط ألاحظ ماذا؟ أنه تصرفت وطرأ عيب، هذا العيب طرأ في يدي، وهذا العيب مضمون بناء على قاعدة على اليد. هذا الأمر هو الذي جعل ماذا؟ جعل الزيادة، دفع الزيادة من قبل المشتري للبائع، جعلها شرعية، فيش مانع منها. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه، نظير المقبوض بالصوم. الآن بدي أقول بدي يخرج عن كونه ربا، مش بدي يعتبره أنه ربا، يعني بدي أشكر كأنه على علامي أنه أقر مع العلامة بشو اسمه، ثم إجا خرج كونه أنها ليست ربا. نظير المقبوض بالصوم إذا حدث فيه العيب فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن، حتى يلزم منه الربا، ما فيش ربا في المقام. يعني وبالتالي أيها العلامة أنت يعني ما أشكل على العلامة بأصل المطلب، رضي بمطلب العلامة وإجا أشكل عليه كنتيجة، لا لا يلزم من هذا الكلام ربا. لماذا؟ أحسنت، هذه الزيادة إنما هي زيادة ضمان خارج عن أصل العقد. هذا كلام أيضا الشيخ الأنصاري لا يقبل به. ليش؟ أولا لأنه في تقرير لكلام العلامة اللي هو يعتبر فيه إقرار بثبوت الربا في الفسخ أيضا، وهذا ما لم يقل به أحد. نعم. والأمر الثاني أنه في فرق، أحسن، إذ فيه وضوح الفرق، فإن المقبوض بالثوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمن القابض، فش مانع ليش؟ لأنه بالثوم وقاعدة اليد في تلك المورد واضحة جدا أنه ماذا؟ أنه يلتزم أو يلزم الذي حصل البيع التلف أو العيب عنده، يضمن، يلزم بالضمان فيضمن القابض. والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف وصف الصحة منه في يد المشتري. يعني لا يمكن أن نقرر بناء على هذه المسألة إذا أردنا أن نجعل الضمان على المشتري. لا تتحقق هذه الحالة إلا فيما إذا عادت هذه السلعة إلى ملك البائع، هي الدرجة الأولى المسألة الأولى، ثم بقيت هي صار في ملكه لكنها تحت يدي، فهنا تصير يدي الضمان. أما حينما أكون أنا المشتري وتكون في ملكي ويحصل فيها عيب لا أكون ضامنا. لماذا؟ لأن ذكرنا في قاعدة عندهم أنه بتقول أنه لا ضمان مع ملك، مش هيك بقول في قاعدة من القواعد تثبت. فإذا كان لا ضمان مع ملك لا يمكن لي أن أفرض على المشتري في هذه الحالة الضمان. فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة، لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها. والحاصل أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن فقط. يعني إذا أراد إذا أراد أن يفسخ ويرد له المسمى فقط، الثمن وما وقع مقابلا للثمن، وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته، لا جزءا، يعني من دون اعتبار صحته جزءا، فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخ بعد نسيان العبد الكتابة. وهي هذا المورد، ليش عم بجيب هالمثال؟ لأنه هذا المورد متفق عليه عند الفقهاء أنه لا يضمن هذا الأمر. لماذا؟ لأنه فصلوا هن سابقا بمسألة شو، أن العيب الذي طرأ هل هو بفعل المشتري أو تلقائيا حصل. إذا كان بفعل المشتري يضمن، أما إذا لم يكن، يعني في بحث بالضمان، أما إذا لم يكن كذلك فلا يضمن، مثل هذا نسيان العبد الكتابة فبقول أنه لا يضمن. جيد، بناء على هذا الكلام بيكون ما نحن فيه من هذا المورد الذي من الواضح أنه لا يضمن، لأنه فيه نقص وفيه عيب، لكن هذا العيب ليس صحيح. لا، هون مطلقة، مش مفصلين هون بالمسألة. لا، خصوص مسألة العيب بالنسبة لهذا الكتابة العبد، العيب الذي يطرأ على العبد، إذا حصل بفعل مثل ما بقولوا مثلا البكارة، مثلا هذا عيب يطرأ، إذا صار لنا الحالة هذه فيضمن المشتري. ليش؟ لأنه بفعله. نحن هنا عم نحكي العيب الأعم من ذلك، يعني اللي ما بيحصل بفعل المشتري اللي هو يضمن كفعل طروه عيبا فقط، حدوثه عيبا، ما مش بفعلها أو غيره. اللهم صل على محمد وآل محمد.